قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثامنة من سورة النساء، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. لا أبالغ إن قلت إن الأسرة أعظم بناء في هذه الحياة الدنيا. تزداد الحياة بجمالها جمالا، وتكاد تضيق على أهلها بغير ذلك. بل إن الأسرة في الإسلام مفتاح من مفاتيح قوته وريادته، ولذلك أعطاها الشرع من الأحكام الكثير، وأرشد إلى أدق التفاصيل قاصدا سعادتها وارتقاءها. القوامة مطلوبة في أي بناء في حياتنا، أمر اتفق عليه العقلاء. ضرورته في الأسرة لا تخفى على أفهامكم، وقد أعطاها الشرع للرجل وكلفه بها. وهي لفظة القوامة تدل على أن إدارة الأسرة بيد الرجل لا بيد المرأة، وأن الرجل هو رئيس البيت وكبيره والحاكم عليه والمؤدب فيه، وأن الأمر والنهي له كما هو الحال في قيام الحاكم على رعيته. قال الله تعالى في سورة البقرة: وللرجال عليهن درجة. ولذلك ألزمها الشرع باستئذان زوجها في خروجها وسفرها وعملها وأدائها لنوافل الطاعات، وجعل طاعته واجبة في المعروف من ذلك. ولكم أن تتأملوا هذا الأصل لتبنوا عليه ما سيأتي بعده من أحكام وتشريعات تخص الأسرة في الإسلام وتخص العلاقة بين الزوجين. قوامة شرعية للرجل لها أبعاد علمية وفكرية تستحق الوقوف عندها. 1- القوامة وفقا لمنظور الشرع منصب تكليف، أي كلف الله الرجل بها وحمله أمانتها الثقيلة ليقوم عليها خير قيام، لم يعطها له ليباهي بها ويفاخر، ولا ليظلم ويستبد. وقولنا هي منصب تكليف يلزم منه أن الله تعالى سائله يوم القيامة عما استرعاه، وسيحاسبه على كل ما فعل في هذا الأمر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودليل كونها منصب تكليف ما جاء في تتمة الآية من بيان سبب جعل القوامة له كما سيأتي. ولذلك كان من الضرورة أن يفقه الرجال تبعات هذه القوامة ويقوموا بها على أحسن حال، من إقامة أوامر الله في بيوتهم وإصلاحها، وإنفاقهم على أهليهم بحسب قدرتهم، وسعيهم لتحصيل الرزق وعدم الاتكاء على الغير، وحمايتهم مما يضرهم، وصبرهم على رعيتهم، والقيام على احتياجاتهم الروحية والعقلية والنفسية والبدنية وغير ذلك. ومما يتفطر له القلب في واقعنا أن ترى رجالا لا يفقهون القوامة على صورتها الشرعية، ولا يملؤون مكانتهم في أسرتهم، بل قد يكون الواحد منهم عالة عليها بلا مسوغ معتبر، والله المستعان. بل وجدنا صنفا منهم يسخر قوامته في ظلم زوجته والتعدي على حقوقها، فيجبرها على دفع مهرها له، ويحجبها عن أهلها بدون مسوغ، ويقتحم كل خصوصياتها، ولا يقبل مشورتها، ولا يستمع لنصحها، وغير ذلك من أوجه التعدي. 2- بيّنت الآية هنا أن جعل القوامة للرجل له سببان. الأول جاء في قول الله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال فضلهم ربنا ببعض الخصائص التي تجعل قوامتهم لأسرتهم أقرب إلى نفعها واستقرارها. القوامة قيادة تحتاج إلى قدرة بدنية وقوة على الكسب وصبر وجلد، تحتاج إلى مزيد روية وتفكير، وهو ما وهبه الله للرجل أكثر من المرأة. أما هي فقد أودع فيها غلبة العاطفة، سرعة الانفعال لتكمل النقص الحاصل عند الرجل في ذلك. وغلبة العاطفة هذه تحتاجها البيوت لبث الأمل ولدوام الطمأنينة فيها، لكنها لا تكفي لقيادة أي محل في هذا العالم. لا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتكون مسيرة البيت على خير حال. ومن هنا نفهم التفاوت الحاصل في عدد من التكاليف والواجبات بين الرجل والمرأة في شريعتنا الطيبة، ونفهم اختصاص الرجل بالولاية والنبوة والرسالة وبجهاد الفتح وصلاة الجمعة وغير ذلك من الأحكام. وهذا التفضيل الذي أشارت إليه الآية ثبت في كلام العقلاء عبر الأزمان، وطارت به أبحاث العلماء المختصين بعلوم هذه النفس وعلوم التربية حتى من غير المسلمين. ولا ينكر هذا التفضيل إلا خفيف عقل أو معاند. 3. السبب الثاني المذكور لتكليف الرجل بالقوامة شرعا هو قوله سبحانه وبما أنفقوا من أموالهم، أي بسبب ما أوجبه الله عليهم من أداء المهر وما ألزمهم به من نفقة المسكن والملبس والمأكل ونحو ذلك. فكان الحق الذي أعطاه الشرع للرجل مناسبا للواجب الذي كلف به، ولعل المهر الذي يدفعه الرجل تكريما لزوجته ورفعا لقدرها، ولعل دوام إنفاقه عليها وبذله ما يبذل هو ما يعينه على أن ينضبط في تفكيره ويتوازن في سلوكه وأدائه، ويكون على قدر من المسؤولية يشعر بما لا تشعر هي به. لقائل أن يقول: نعيش في زمن تعددت فيه البيوت التي تعمل فيها النساء وتنفق على بيتها، سواء كان بإذن الرجل لإعانته على النفقة أو أن البيت يعتمد عليها بالتمام لغياب الرجل أو لمرضه أو لسبب ما، فهل نجعل لها القوامة في مثل هذه الحالات؟ الجواب أن سبب القوامة ليس فقط الإنفاق، بل له سبب آخر تقدم ذكره. ثم إن حال المرأة في زماننا وما فرضه النظام العالمي عليها مخالف لتصور الشريعة الإسلامية لها. النظام العالمي يدعوها لترك بيتها وخروجها منه بلا ضوابط، والاعتماد على نفسها واستغنائها عن الرجل وتحررها من قوامته، ولا ينظرون في ذلك إلى حاجة أسرتها وأبنائها، بل حاجتها هي إلى ذلك، وإنما ينطلقون من مبدأ المساواة المطلقة مع الرجل في الحقوق والواجبات. وهذا أمر فيه مخالفة للشرع والعلم والعقل والواقع، يعني هم لا يعدونها مكملة للرجل، ولكن يعدونها منافسة له ومزاحمة في كل شيء. وهذا ما أعانهم عليه بعض أبناء جلدتنا حتى صاروا يطالبون بإسقاط قوامة الرجل عليها ومساواتها مع الرجل في الميراث والدية، وكذلك مساواتها في الشهادة لأنها تنفق كالرجل تماما. ولعلهم نجحوا في شيء من ذلك، نجحوا بعدما قدموه في قوالب مبهرة وألفاظ وعبارات براقة كالمساواة وحقوق المرأة والتمكين للمرأة وتحقيق الذات وغير ذلك. أما في شريعة الله فالمرأة ملكة، أوجب الإسلام لها النفقة أما وبنتا وأختا وزوجة، والزوجة وإن كانت غنية فنفقتها في مال زوجها، وكل ما تقدمه لأسرتها من عمل ونفقة إنما هو من إحسانها وبذلها الذي لا يلزمها. وإن كان بعض أهل العلم يجيز للرجل إلزامها بدفع شيء من كسبها مقابل موافقته على عملها وإسقاطه شيئا من حقه في رعاية بيته. حفظ الله نساءنا وجعلهن تيجانا على رؤوس من حولهن. 4. هنا لفتة لا أود أن تفوتكم، وهي أن قوامة الرجل على المرأة موافقة لما جبلت عليه من حبها لأن يكون الرجل في حياتها مهتما بها وبادرا لحاجاتها، وهي موافقة لنفورها من الرجل الذي لا يصلح للقوامة. يعني هي لا تحب أن تكون هي القوامة على البيت، بحيث يستأذنها الرجل للخروج وللعمل وللسفر، وبحيث يقوم هو على أعمال البيت. هذا يسبب لها شقاء ما بعده شقاء، ويسقط أمورا عدة في حياتهما. وشدة رغبة المرأة في أن يكون ثمة رجل في حياتها يقوم على أمرها، يعتني بشأنها، هو ما يفسر لكم ما نراه من عدد من الحالات، وإن كانت قليلة، تقوم فيها المرأة على إعانة الرجل في مهرها، بل قد تعطيه إياه بالكامل ليدفعه لها ويكون قواما عليها. كلاهما يريد إشباع رغبة فطرهما الله عليها، فلا يعني يجلد ظهرهما في ذلك كثيرا، والأمر على السعة إن شاء الله. 5. حاول البعض أن يسرق مفهوم القوامة إلى العنف والتسلط والقهر والتضييق. قدموا هذا المفهوم على أنه صورة من صور امتهان كرامة المرأة والتعدي على إنسانيتها، وأوهموا من حولهم من ضعفاء المسلمين بأن ديننا لا يحترم عقل المرأة، لا يؤمن بقدراتها. هؤلاء مشكلتهم عميقة مع دين الله تعالى، فإنه من تأمل دين الإسلام علم قيمة المرأة فيه، ورأى ألوانا من الرفعة والتقدير لها. لن أناقشهم في كلامهم كثيرا، ولكني أدعوهم للنظر في واقع أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، كيف نبذل الغالي والنفيس ونتابع الليل بالنهار لتحيا الواحدة منهن حياة الكرام. هل علمنا ذلك أحد؟ أم هو نتاج تربيتنا على كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ 6. ومن أوجه فهم قوامة الرجل في بيته عدم صلاحية تعدد من يقوم على أمر البيت أو أي مؤسسة أخرى. هل رأيتم في أي مشروع ناجح أكثر من مدير فيه؟ يرجع إليه في المهمات والملمات وتكون الكلمة الأخيرة له؟ هكذا الأسرة لابد لها من مرجعية واحدة يكون بها تحقيق إرادة الشرع مما شرع. أقول ما أسعد المرأة إذا انشغلت بأنوثتها وهي آمنة في بيتها وقد كفيت حاجاتها، وما أرقاه من رجل اعتدل في أدائه، فهم قوامته على بيته، أداها على الوجه المرضي. 7. ختاما في فهم هذه الآية، سيادة المرأة على بيتها لا تخفى على أمثالكم. الإسلام ترى أعطاها سيادة وجمع إليها قوامة الرجل التي تشير إلى السيادة العامة القائمة على ما تقدم ذكره وبيانه. قوامة سيادة عامة، المرأة لها سيادة على بيتها. أخرج ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. ولكم أن تتأملوا لفتة القرآن في السيادة العامة لما قال عن زوجة عزيز مصر وألف يا سيدها لدى الباب، وكذا لفتة السنة لما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته للأزواج استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، أي هي عند زوجها كالأسيرة، فلا تخرج إلا بإذنه وترجع إليه في عدد من شؤونها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا واستعملنا في طاعتك وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.